وتطبع أيضا بالتايب على الآلة الطباعية اليدوية، كانت تنتشر منذ تلك الليلة، يعني منذ وصول بيان المرحوم سليمان، يعني لا يصبح الصباح إلا والجهاز المتصل والمتشابك لكل العواصم في كل المحافظات والمدن والبلدان في داخل إيران، كانت هذه الشبكة المتصلة المرتبطة المتشابكة كانت توصل بعضها إلى بعض، وكانت هذه البيانات تنتشر، لا يصبح الصباح إلا وهذه البيانات قد وصلت إلى تلك المدن وهي جاهزة للنشر، فيصبح الناس وهم على بيان جديد أو خطاب جديد للمرحوم السيد الإمام حسب المناسبات والتطورات التي كانت تحصل لحركة هذه النهضة الإسلامية، والتي أدت في النهاية المباركة إلى الثورة الإسلامية المباركة، حتى تتوج في أوجه هذا الأمر إلى عزم المرحوم السيد الإمام إلى الانتقال من باريس إلى داخل البلاد. وفي اليوم السادس من شهر بهمن، يعني قبل وصول المرحوم السيد الإمام إلى طهران بستة أيام، وكانت حكومة الشاه وحسب السياسة الأمريكية والمصلحة التي رأتها أمريكا يومئذ أن الشاه يرحل من هذه البلاد ويخلف نائبا للحكومة الشاهنشاهية أو السلطنة الشاهنشاهية السيد جلال الدين الحسيني، فخلفه نائبا للسلطنة حسب الدستور الإيراني السابق، ورحل عن هذه البلاد حسب المشورة وبل الضغط كما نرى في بعض المأثورات عن الثورة الإسلامية والمذكرات التي كتبوها، حسب الضغط الأمريكي، حسب ضغط هايزر الجنرال والممثل الأمريكي الذي دخل البلاد يومئذ، ودخل لترتيب أو للهيمنة على الجيش الإيراني يومئذ والسيطرة عليه لترتيب الأمور بنوع من الضبط أو الثورة المضبوطة أو المضغوطة أو الثورة التي المنظمة التي يستطيعون من خلالها أن يسيطروا على نقاط القوة ونقاط الضعف فيستفيدوا منها حسب اتجاهاتهم وأهدافهم. فضغط على الجيش بقبول الأمر الواقع بهذا التخطيط الأمريكي، ورحل الشاه من إيران وخلف هناك في إيران، خلف حكومة برئاسة شاهبور بختيار، برئاسة أو بوزارة برئاسة وزارة رجل يدعى باسم شاهبور بختيار، شاهبور بمعنى ابن الشاه، وهو اسم فارسي قديم من أسماء الملوك الأكاسرة الساسانيين القدماء. شاهبور بختيار هذا كان سابقا يعد في القوى المعارضة لحكومة الشاه والقوى المتحررة والطالبة لتطبيق وتنفيذ القوانين الرسمية في البلاد وتحديد سلطات واختيارات الشاه، فكان يعد من الرموز القوى المعارضة لحكومة الشاه، ولذلك وقع الاختيار عليه حتى يكون جسر ربط وعلاقة وانتقال ما بين الحكومة الشاهنشاهية وما بين القوى المعارضة يومئذ، لكن يعني غافلين عن أن الثورة الإسلامية قد بلغت من أوجها وقوتها وعظمتها حدا ستكتسح كل هذه المخططات وهي فوق كل هذه التخطيطات. وكما رأينا بالفعل لما رحل الشاه وخلف هذه الحكومة، حكومة شاهبور بختيار، ولذلك وبناء عليه المرحوم سيدي الإمام قرر على أن يعود إلى داخل جماهيره الثورية في داخل البلاد، ولكنه في هذا الأخذ والرد بين حكومة شابور باختيار من جهة وبين جنرالات الجيش الإيراني من جهة أخرى، هذا الأخذ والرد بين الجهة السياسية الرسمية وهي الدولة والوزارة الرسمية لشابور باختيار وبين جنرالات الجيش يومئذ برئاسة الجنرال عباس قرباغي، وهو الذي خلفه الشاه قائدا للقوات المسلحة في إيران وخرج، نرى هذا يؤدي إلى إعلان إغلاق المطار في الجمهورية الإسلامية في إيران يومئذ، في عاصمة إيران طهران يومئذ. وبالفعل اتجه الجيش إلى المطار وحصن المطار وحاصر المطار بأسلحته ودباباته ومدافعه وما شاكل. وانتشرت الصحف وهي تحمل صور هذا الحصار، حصار الجيش بأسلحته ودباباته ومدافعه حول المطار في طهران. اندفعت الجماهير، يعني كان حدث اليوم ذلك اليوم أن اندفعت الجماهير في الشوارع في المظاهرات اليومية والمتصلة والمليونية التي كانت تملع الشوارع في طهران وفي أمهات المحافظات والمدن الكبرى في البلاد، اندفعت وهي تهدد الجيش برفع اليد عن هذا الحصر وهذا المنع، منع ورود المرحوم السيد الإمام إلى البلاد، حتى أنهم يهددون بالأسلحة بالجهاد والدفاع. والمرحوم السيد الإمام أيضا من باريس، كانت بعض بياناته وبعض مقابلاته الصحفية مع الصحفيين العالمين الذين كانوا يتوافدون عليه ويتقاطرون عليه من كل حدب وصوب، كان في بعض بياناته يشتمل على بعض هذه التهديدات. وبالتالي انجر الأمر مع الوساطات التي حصلت تفاهما في البين، فيما بين الثوريين من جهة وما بين حكومة شابور باختيار وما بين التفهيم والإقناع الذي حصل مع جنرالات الجيش، حصل ما أدى إلى السماح إلى رفع هذا الحصار والحصر والمنع عن الطائرات الإيرانية في مطار طهران. وهناك من انبرى من الطيارين لأن يتكفل بتطير طائرته من طهران لاستقبال وترحيب المرحوم السيد الإمام. وبالنهاية انتهى الأمر بوصول المرحوم السيد الإمام إلى مطار طهران في ما يقرب من زوال يوم 12 من شهر بهمن، الشهر 11 من الشهور الفارسية الإيرانية حسب السنة الشمسية الهجرية 1357، المصادفة يومئذ لسنة 1400 هجرية، يعني من حيث التاريخ القمري كان يصادف اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من سنة 1400 هجرية. وأنا لا أذكر التاريخ الميلادي إلا أنها كانت كأنما من شهر آذار سنة 1979 ميلادية، وهذا إنما وقفنا عليه من خلال الأخبار الرسمية، وإلا فالتاريخ الميلادي ليس شائعا ومعمولا به في داخل إيران، سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية حسب الناس، يعني حسب الشعب، ولا ما بعد انتصار الثورة الإسلامية. إنما حاول الشاه أن يغير التاريخ الشمسي الهجري إلى التاريخ الشمسي الشاهنشاهي، يعني بدل أن يكون مبدأه هجرة رسول الله صلى الله عليه مبدأه التاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، جعل مبدأ التاريخ بداية الشاهنشاهية الكوروشية أو قورش كما يقولون بالتعبير العربي. على كل ولذلك بدل أن يكون 1350 كان 2350 مثلا أو 2550 عفوا شمسية شاهنشاهية، لكن هذا كان من جملة ما سرع بالنقمة على الشاه، ومن جملة ما نقم عليه الإسلاميون والثوريون هنا في إيران الإشارة إلى اتجاهه غير الإسلامي، اتجاهه الخروج من الإطار والشعار الإسلامي بتغييره التاريخ الهجري الشمسي إلى التاريخ الشمسي الفارسي الإيراني الشاهنشاهي، يعني غير التاريخ الهجري الشمسي الذي يبدأ من هجرة رسول الله، إعراضا عن هجرة رسول الله وإقبالا على الشاهنشاهية التي تسبق الإسلام، بينما الإسلام يقول الإسلام يجب ما قبله، ولا نأخذ، يعني هذا منطق الإسلام وهو المنطق الطبيعي ألا يأخذ بالعنعنات الجاهلية. نرجع فنعود إلى ذكر المرحوم سيد الإمام. وصل المرحوم سيد الإمام في هذا التاريخ إلى عاصمة بلاده في طهران، وكانت الملايين في استقباله من مطار طهران إلى نهاية طهران في المقبرة الطهرانية الواسعة والتي تدعى بهشت زهراء، أي جنة الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصلوات الله عليها. وإنما اختار المرحوم سيها، وهذا كان اختيار المرحوم سيد الإمام، إنما اختار أن يهبط في بهشت زهراء، جنة الزهراء، يعني المقبرة الطهرانية الواسعة في نهاية مدينة طهران باتجاه جنوب طهران باتجاه مدينة قم المقدسة، كما أعلن المرحوم سيد الإمام، لبدئه بزيارة قبور شهداء الثورة الإسلامية المدفونين في تلك البقعة. يعني هناك بقعة خاصة في هذه المقبرة الواسعة لشهداء الثورة الإسلامية، وبالعمدة الشهداء الذين سقطوا في يوم 17 من شهر يور، يعني 6 من شهر شوال بعد عيد الفطر من سنة 1399 هجرية، حيث جرت المظاهرات الرسمية بعد إعلان الحكومة العسكرية في طهران، ورغما على الحكومة العسكرية جرت المظاهرات في يوم جمعة سميت بالجمعة السوداء لما حصل فيها من إراقة الدماء، والرقم الذي أعلن يومئذ ولا زال هو الرقم المعروف المشهور حسب أرقام الثوريين أنه سقط ما بين رجال ونساء كبار وصغار 5000 قتيل ذلك اليوم، وإنما نقول للنساء لأن النساء، وهذه كانت من جملة مظاهر الثورة يومئذ، كانت النساء يتصدرن المظاهرات الرسمية ضغطا على المسلحين، على الجنود المسلحين والجيش المسلح والمقاوم لهذه المظاهرات الرسمية الشعبية الإسلامية، إنما ضغطا عليهم وضغطا على وجدانهم وحيائهم لعلهم يستحون من مواجهة النساء. طبعا هذا كان بتصدي من نفس النساء، كنا يتصدين هذا ضغطا على وجداني وضميري الجيش المسلح المقاوم. وأما في أواخر، يعني حين برزت المظاهرات وتقدمت وأصبحت كأنها مسموحا بها من كثرتها ومن ضغطها على الجيش، لم يلتزموا بتقدم النساء، بل تأخرنا النساء على من بعد الرجال في المظاهرات، إنما إلى حد ذلك اليوم ومواجهة لقوات الشاه كانت النساء يتصدرن المظاهرات الإسلامية، ولذلك سقط فيهن ضحايا كثيرة. فالمرحوم سيد الإمام اختار أن يبدأ وصوله إلى عاصمة بلاده في طهران بزيارة بقعة شهداء الثورة الإسلامية، وبعد ذلك حين كلما كان يسقط أي شهيد ولا سيما في طهران يعني من شهداء المظاهرات الإسلامية كانوا يلحقون غالبا بهذه البقعة، بقعة شهداء اليوم الجمعة السوداء 17 من شهر ور والمصادف لليوم 6 من شهر شوال سنة 1399 هجرية قمرية. المرحوم السيد الإمام استقبلته الجماهير من مطار طهران إلى بهشت زهرة في عدة ملايين، بعض الأرقام وصلت إلى ما يقرب من 8 ملايين. ولعل الجمع بين هذا أن مجموع الناس الذين حصلوا في كل هذا اليوم، يوم استقبال المرحوم السيد الإمام منذ بداية المسيرة إلى نهايتها في بهشت زهراء، في مجموع المدة وكثير منهم انزاحوا من كثير من البلدان اهتماما بوصول المرحوم السيد الإمام إلى طهران وتضييقا على القوات المناوئة والمعارضة، فمجموع الأعداد كانت 8 ملايين. على كل المرحوم السيد الإمام وصل إلى بهشت زهراء وهناك أعلن أنه سيعين حكومة، وعين الحكومة الثورية المؤقتة، حكومة مهدي بازرقان، قبل انتصار الثورة الإسلامية، يعني قبل 22 من بهمن. وهكذا في ليلة 21 من شهر بهمن حصلت مضاعفات ما بين الجيش، لأن التلفزيون حاول أن يبث فيلم استقبال المرحوم السيد الإمام، وهذا الفيلم احتشد الناس عليه، حتى الجيش الجنود في القواعد العسكرية والثكنات العسكرية أخذوا ينظرون إلى هذا الفيلم الذي يبث، وفي أثناء البث والمشادات التي حصلت ما بين العسكريين قطع البث، وهذا مما أثار الناس، أثار المؤيدين، وحصلت سبحان الله على هذه القضية حصلت المشادات، والتي انتهت بفتح بعض مذاخر الأسلحة ومستودعات الأسلحة من قبل الجنود داخل الثكنات، وفسح المجال للناس وأخذهم بالأسلحة ومقاومتهم، لأن الحكومة الشاهنشاهية البختيارية أعلنت الحكومة العسكرية ومنع التجول، وبالمقابل المرحوم السيد الإمام أعلن بحرمة الخضوع لهذه الدولة وبوجوب الخروج إلى الشوارع. في ساعات حرجة حساسة الناس بين أن يخضعوا للتهديدات الحكومية وجنرالات الجيش، وبين أن يخضعوا للحكم والفتوى الشرعية من المرحوم سيد الإمام، وبالتالي رجح هذا على ذاك، وانطلق الناس والجماهير إلى الشوارع وهم يتهافتون على مستودعات الأسلحة وعلى مخاثر الشرطة وفي كل مكان، ويحصلون على الأسلحة وبهذه الكيفية. وطبعا في خلال يومين، يعني اليوم 21 و22 من بهمن، وحسب هذه 48 ساعة، المشادات التي حصلت بين الجماهير في كل مراكز المحافظات والمدن الكبرى وبين مخاثر الشرطة والجيش وثكناتهم وقواعدهم، انتصر الجانب الثوري، لأن الجيش والجنود أيضا كانوا على فرقتين، ثوريين ومعارضين للثورة، وانتصر الثوريون في كل هذه الجبهات، لأن الشعب مع الثوريين، وحيث الجيش انقسم إلى ثوريين وغير ثوريين، والشعب انصف إلى جانب الثوريين، اصطف إلى جانب الثوريين، بطبيعة الحال هذا أدى إلى انتصارهم وإعلان أولئك المعارضون والجنرالات المعارضة في الجيش، أدى إلى إما أسرهم بقواتهم ومقاومة الجنود أمامهم، وإما إلى رفعهم أيديهم بالاستسلام. وهكذا انتصرت الثورة الإسلامية المباركة، وبارك الله لنا ولكم في هذه الذكرى المباركة، وجعل الله آثارها وبركاتها شاملة لكل المسلمين في كل أنحاء المعمورة. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ يوسف الغروي.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
ألو
ألو ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا الأسبوعية في ألو طهران. تخرصات الكيان الإسرائيلي وقدرات محور المقاومة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم في مسعى جديد لرفع معنويات جنود كيان الاحتلال الصهيوني. أعلن قائد أركان جيش الاحتلال إفيف كوخافي مساء الثلاثاء عن إعداد الخطط لمهاجمة المشروع النووي الإيراني قبل استكماله. وقال كوخافي خلال كلمته في مؤتمر في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن العودة للاتفاق النووي مع إيران أمر سيء، مؤكدا أنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد عدة خطط لإحباط المشروع النووي الإيراني. كما تحدث كوخافي عن سيناريوهات الحرب المقبلة سواء من الشمال أو الجنوب، قائلا أن عددا كبيرا من الصواريخ ستسقط على إسرائيل، وذكر أن الجيش أعد خططا لهجمة معاكسة تشكل ضرب كل الأماكن التي تحتوي على الوسائل القتالية والصواريخ سواء كانت في أماكن مفتوحة أو داخل المباني. واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ سواء كانت داخل بيت أو قرية سيمنع استهداف منزل في إسرائيل. هكذا سنحمي عشرات الأشخاص، من واجبنا ضرب هذه المنصة، من واجبنا ضرب عشرات ومئات منصات إطلاق الصواريخ المنتشرة في المنطقة. استغل كوخافي هذه الفرصة لإرسال رسالة إلى مواطني إسرائيل وبشكل واضح أن الحرب القادمة ستشمل سقوط عدد كبير جدا من الصواريخ والقذائف الصاروخية، وهذا لن يكون سهلا. بالمقابل خلال هذه الأيام التي تلت هذه التصريحات والتخرصات الإسرائيلية الجوفاء، وجهت أوساط عسكرية حتى في داخل كيان إسرائيلي انتقادات حادة إلى كوخافي الذي هدد بتوجيه ضربة إلى إيران، لأن تحديد الخطوط الحمراء للسياسة الإسرائيلية يتم خلال المراجعة داخل الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام، وشاهدنا ذلك. أما الجانب الإيراني ومحور المقاومة فكانت له ردود واضحة وصريحة من أن أي حماقة يرتكبها كيان العدو الإسرائيلي ستواجه باستهداف مباشر لحيفا وتل أبيب وكل المراكز الحساسة للكيان الإسرائيلي ومن يشارك معه. إذن عند تخرصات الكيان الإسرائيلي وقدرات محور المقاومة نتوقف في هذا اللقاء من ألو طهران، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حقيقة حينما سمع العالم والكثير هذه التخرصات الصهيونية من إفيف كوخافي وهو قائد أركان جيش الاحتلال، سخر البعض منه والبعض الآخر قال بأنها رعشة الموت الأخيرة للكيان الصهيوني، وأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنه يحاول التمرد على التغيير الذي حدث في البيت الأبيض، وكثير مما سمعناه خلال الفترة الماضية. على ما يبدو أن هذا الأمر الذي أثار حنق القادة السياسيين والعسكريين حتى في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، يعني أن كوخافي ربما كلام مدفوع الثمن لإيصال رسالة، بعض أيضا قراها على أنها بسبب الاستهزاء بالقدرات العسكرية وكذلك الاستهتار بها وتهميشها سياسيا في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أراد من خلال هذا الكلام إفيف كوخافي أن يعيد تسليط الأضواء على المؤسسة العسكرية ليقول أننا متواجدين على الأرض ويجب أن تكون لنا حصة من هذه الكعكة التي يتحدث عنها أن نتنياهو عشرات المليارات من الدولارات. لماذا لم يزود جيش الاحتلال بها ونحن بأمس الحاجة منها؟ في لقاءات سابقة كان له حديث بهذا المضمون. لا بأس نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في برنامج الأضهران، عندما أصبحت قدرات محور المقاومة العسكرية كبيرة وذات فعالية، وأن هذه القدرات تتنامى وتزداد قوة إلى قوتها، أطلق الكيان الإسرائيلي تخرصاته الجوفاء التي دلت على أن محور المقاومة بات يمثل عامل رعب وقلق حقيقي ووجودي لهذا الكيان الغاصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا كتب إلينا الأخ العزيز والفاضل، نعم، أبو محمد يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد، حياك الله وبياكم. شكر جزيل لك أخي أحمد لاختيار هذا الموضوع، حياك الله أخي الكريم. ونحن هنا في البحرين نعلم علم اليقين بأن قدرات محور المقاومة قادر على ردع الكيان الإسرائيلي، وما قاله هذا المتعجرف من تصريحات جوفاء خالية من المضمون لا تعد أكثر من حرب نفسية يحاول من خلالها أن يرسل رسائل إلى البيت الأبيض وكذلك يطمئن جنوده ومستوطنيه، بالإضافة إلى من انضم إليهم إمارات، سعودية، بحرين وغيرها. شكرا جزيلا لكم، حياك الله بياك. شكرا لك العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كتب أيضا الأخ العزيز والفاضل أبو حزام من اليمن يقول في مساهمته، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى الجمعة أن بلاده لم تنسحب من الاتفاق النووي لكي تعود إليه. طبعا هذه التصريحات للسيد محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الإيراني ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة إيران للاتفاق النووي قبل عودة أمريكا إليه بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا للأخ أبو حزام الذي كتب يقول هذا هو الصح، هذه كلمة الحق، لا يجب الرضوخ للمتكبرين والمتغطرسين والظلمة، فالله أقوى والله أكبر من كل شيء في الوجود والكون، ونسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وقيادتهم الحكيمة سلام الله عليها، لا ولن تقبل بتجزئة المعركة، ولن ينال الشيطان الأكبر من رجال الله الصادقين فهو ضعيف مهما اغتر بسلاحه وإمكانياته. أبو حزام من اليمن، حياك الله بياك. شكرا جزيلا للأخ العزيز أبو حزام على هذه المشاعر الطيبة وكذلك المساهمات الرائعة بحق الجمهورية الإسلامية، وكذلك من خلال مواصلته الركب دائما معنا. أشكر الأخ العزيز أبو جهاد أيضا الذي أرسل إلينا أكثر من مساهمة ويقول وسائل إعلام هندية تتحدث عن تدمير 3 سيارات إثر انفجار قرب سفارة كيان العدو الصهيوني في نيودلهي. العدو الصهيوني مرفوض في الشرق والغرب والعالم. شكرا للأخ أبو جهاد على هذه المشاركة. الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق، السلام عليكم، حياكم الله.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، تحياتي لكم ولكل مستمعيك الكرام، أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله، تفضل أخي عبد الحسين.
نعم أستاذ أحمد، لا تقدر الكيان الصهيوني ولا أدماء بالكيان الصهيوني ولا أمريكا تقدر على المقاومة، لأن المقاومة نابعة من فكر إسلامي، فكر نير، فكر يريد أن يجعل الحرية ويجعل الاستقرار في المنطقة. فعندما نتحدث عن الكيان ونتحدث عن القدرات التي تحمل في أسلحته البيولوجية أو أسلحته صواريخ بعيدة المدى، هذه التهور في السياسات أو هذه اللعبة التي تكون، أنا أعتبرها الكيان الصهيوني لعبة من ورق. فعندما يريد أن يتحدث عن قدرته العسكرية لا ينسى المقاومة الحقيقية. المقاومة الحقيقية أوقفت الكيان الصهيوني، أوقفت الاستعمار الأمريكي، فلها باع طويل. وإذا تحدثنا بالمقارنة بين المقاومة الشريفة، المقاومة التي لها رجال هم كل واحد منهم هو سلاح مدمر للكيان الصهيوني، كل شخص فيهم يحمل فكر يوقف ما بداخل الترسانة الصهيونية، لا تقدر إسرائيل أو غير إسرائيل على المقاومة، لأن المقاومة نبعت من رحم الإيمان الحقيقي، نبعت من الرحم الشجاع، نبعت من 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 الموقف الذي هز العالم. لا نريد أن المقاومة لا تعتدي على أحد، وإنما تريد أن توقف كل التجاوزات على الفلسطينيين أو على اللبنانيين أو أي منطقة يريدون أن يجعلوا منها مقر إلى تهورهم. توجد المقاومة تكبح تلك النفوس المريضة التي تريد أن تسيطر أو تريد أن تخلق في المشكلة ما في منطقة ما، ولا سامح الله، لأن المقاومة لها باع، لها أذرع تمتد من حيث لا يعلم من أين أتت تلك الأذرع، الكيان الصهيوني أو الغير الصهيوني. راهن تراب على كثير، أنا أعتبره المقبور، لأن انتهى في مزابل التاريخ مع جل احترامي للمستمع ولحضرتكم الكريم، وأوقفت، فأراد أن يخلق من إسرائيل دولة، يخلق من عاصمتها القدس، وهذا مستحيل. فوقفت المقاومة بكل ما لديها من شجاعة ومن ذراع، فامتد وقالوا له قف هنا، لأنك لا أنت ولا غيرك ولا الكيان الصهيوني أن يقدر أن يكبح المقاومة. ونسأل من الله العلي القدير أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، لأن هي الرأس الحقيقي للمقاومة، ويحفظ كل المؤمنين في المقاومة. نسأل من الله النصر للإسلام، ولا تقدر إسرائيل وغير إسرائيل وأذناب إسرائيل أن يحركوا شعرة واحدة من شخص واحد في المقاومة، لأن المقاومة هي ممتدة من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون وخلق النبع الإيماني في الناس، وجعل الشجاع والإيمان في قلوب وفي رجال أخصهم الله حتى يخلصوا العالم من تلك البراثيم التي تعرف بإسرائيل وأمريكا.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا أخي العزيز والفاضل عبد الحسين شريخي من العراق على هذه المساهمة. من سوريا معنا الأخ عدنان الصحناوي. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
لكم وافر التحية.
أهلا، حياكم الله.
لما لا تزاحم من كبايا الأنجمة وأمد أجنحتي على عرض السماء، لما لا وتاريخ العروبة بدمي دنيا تموج بطولة وتلاحما. نتمنى أن دائما تبقى راية المقاومة خفاقة، وجميع المقاومين يد واحدة أمام الطغاة والشيطان الأكبر والصهيونية وكل من لف لفيفهم. قسما لن نساوم، سنقاوم، نحرق الأرض ولن ترهبنا القنابل، من دماءنا زيت المشاعل، نزرع الأرض ليكبر فيها السنابل، قسما سنعيد للمجد اعتباره. محور المقاومة عندما يكون نفسه قويا ويد واحدة ينتصرون على كل الأعداء. قريبا إن شاء الله سترتفع راية النصر فوق أسوار القدس، ونصلي جميعا في المسجد الأقصى إن شاء الله.
إن شاء الله.
حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا للأخ عدنان الصحناوي، بارك الله بك أخي الكريم على هذه المشاعر الطيبة وعلى هذه الأشعار الجميلة التي أتحفتمونا بها. لا بأس، نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، تخرصات الكيان الإسرائيلي وقدرات محور المقاومة لا زال محور النقاش. أشكر كل مشاعر طيبة التي تأتينا عبر الكلمات الرائعة للإخوة والأخوات المحملة بألوان الزهور الجميلة عبر الواتساب. فاطمة من العراق تقول: قدرات محور المقاومة في المنطقة، زلزال صعق إسرائيل، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، وخيبر خيبر يا صهيون، جيش محمد قادمون، لا وجود شرعي لكم في أرض فلسطين، ارحلوا يا أقدر عصابة إجرامية في العالم، ستزال غدتكم السرطانية من جسد الإسلام عاجلا أم آجلا، ضربات محور المقاومة في المنطقة لكم بالمرصاد، يبقى محور المقاومة في المنطقة كابوس يؤرقهم. فاطمة من العراق، حياك الله وبياكي. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة والكريمة على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أعود لهذه التخرصات، لما قاله إفيف كوخافي قائد أركان جيش الاحتلال الصهيوني حينما تلقى هذه الانتقادات الحادة من داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، فيعني ذلك أنه خرج عن النمط المعترف عليه. تحديد الخطوط الحمراء للسياسة الإسرائيلية يتم داخل الغرف المغلقة كما قالت الأوساط العسكرية الصهيونية. حقيقة أمير بخبوط وهو المراسل العسكري لموقع فيلا نقل في تقرير عن وزير الحرب بني جانتس أنه يعارض ما ورد في إشارات في خطاب كوخافي، لأن اعتراضه على أن العودة الأمريكية المتوقعة للاتفاق النووي مع إيران تتم داخل الغرف المغلقة والنقاشات السرية وليس عبر الإعلام، ولهذا الكلام فحوى ومعنى كبير. لا بأس هنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريم، ينضم إلينا في الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين الأستاذ خالد صادق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم. خلال الأيام الماضية أستاذ خالد تابعنا جميعا تداعيات تصريحات كوخافي وما آلت إليه الأمور في داخل كيان الاحتلال الصهيوني، هل تعتقد أن هذه التصريحات كانت منسقة أم أنها جاءت ارتجالية من قبل كوخافي؟ ما المراد منها أساسا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
حياكم الله.
يعني بالتأكيد هذه التصريحات ليست اعتباطية، إنما جاءت هذه التصريحات متوافقة مع ما صرح به رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، واعتقد أن هذه التصريحات ألقت بظلالها على الساحة الإسرائيلية بشكل كبير، وانتقدتها الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية.
صحيح.
واعتبرت أن كوخافي يحاول أن يعني يضرب كلوب كرسي في كلوب العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، ويحاول أن يعني يفجر الكثير من المشكلات من خلال هذه التصريحات. واعتبروا أن الغرض الأساسي من وراء هذه التصريحات هو محاولة استجلاب ميزانية مالية للجيش الإسرائيلي الذي يعاني من أوضاع مالية، ويطالب ب يعني أن تقوم الكنيست بإقرار ميزانية كبيرة للجيش الصهيوني. وبالتالي هذه التصريحات هي تصريحات مقصودة، والغرض منها تصدير يعني رسالة إلى الإدارة الأمريكية بشكل يعني خاص، على اعتبار أن هناك إدارة جديدة تريد أن تعود إلى الاتفاق النووي، وتريد أن يعني تسترجع علاقتها بالعالم وفقا اتفاقيات جديدة، تحاول من خلالها أن تعيد للإدارة الأمريكية قدرتها على يعني مسح الصورة السيئة التي تركها دونالد ترامب خلال فترة ولايته الانتخابية، وأن تعود النظام الأمريكي لهذه الاتفاقيات، ومنها الاتفاق النووي الذي وقعت عليه مع الدول الاتحاد الأوروبي مع إيران، ووفق الرؤية التي تم التوافق عليها مسبقا.
طبعا البعض أيضا قرأ المسألة والقضية على أنها محاولة لإيقاظ الجانب السياسي في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي لأن يلتفت إلى جيش الاحتلال الذي هو بحاجة ماسة إلى عشرات مليارات الدولارات من أجل تحسين وضعه الداخلي، بالإضافة إلى وجود مشاكل حقيقية اقتصادية يعانيها. البعض رآها أن هذه التصريحات هي هروب للأمام للخروج من هذه المآزق والمشاكل التي يعاني منها كيان الاحتلال في الداخل، فجاءت تصريحات كوخافي بهذا الصدد للتغطية على هذا الفشل، على هذه المشاكل وما إلى ذلك من تحليلات كثيرة سمعناها. لا بأس هنا أن توقف عند محور المقاومة الذي بات كتلة واحدة لا يمكن أن تتجزأ بمواجهة أي عدوان يحدث على أي نقطة في أرض محور المقاومة. تفضل أستاذ خالد.
يعني التأكيد محور المقاومة هو النقطة القوية التي دائما تقلق الاحتلال الصهيوني، ويشعر الاحتلال الصهيوني أن أي حماقة قد يقدم عليها باتجاه سواء الجمهورية الإسلامية أو باتجاه حزب الله أو حتى باتجاه المقاومة الفلسطينية لها ثمن كبير، ومحور المقاومة في المنطقة دائما يحاول أن يحمي مصالحه من خلال توافق في الرؤى والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها أن يتصدى لكل محاولات الاحتلال لفرض أمر واقع جديد. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها من الحصانة ما لا تستطيع إسرائيل أن توجه من خلالها ضربات عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية، وهي تدرك أن أي حماقة قد تقدم عليها سيكون ثمنها باهظ، لأن إيران يدها ممتدة في المنطقة وتستطيع أن تؤلم الاحتلال الصهيوني بضربات عسكرية قوية. يعلم الاحتلال جيدا أن الساحة الجبهة الداخلية لا تحتمل مثل هذه الضربات، وهو ما تحدثت عنه وسائل الإعلام العبرية، وقالت أن الجيش الصهيوني في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها لا يستطيع أن يشن يعني أي عدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على اعتبار أن هذا العدوان سيكون مكلفا، وإذا بدأ الاحتلال بشن غارة أو جولة عسكرية فهو لا يضمن نهايتها متى ستنتهي وما هي حجم الخسائر التي يمكن أن يتكبدها الاحتلال الصهيوني، وأين يمكن أن توجه، من أين يمكن أن تأتيه الضربات، من الجبهة السورية أم من الجبهة اللبنانية أم من قطاع غزة حيث فصائل المقاومة الفلسطينية التي هي يعني تتوالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أم تأتيها الضربات بصواريخ من الجمهورية الإسلامية. كل هذه يعني في عين الاعتبار، ومثل هذه الأخبار أو التقديرات هي تزعج الإسرائيليين، وتعتبر أن هناك يعني تصريحات هذه بمثابة مغامرة قد يدفع ثمنها ليس الجيش وحده، إنما تدفع ثمنها إسرائيل التي يعني تعيش أوضاع كارثية اليوم في ظل تفشي فيروس كورونا بين الإسرائيليين، وحالة الضعف التي تعتري الجيش الصهيوني، وأيضا الضربات التي تلقتها يعني من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي أكدت أنها تستطيع أن تجابه الاحتلال وتجابه آلات العسكرية الإسرائيلية. فما بالك إن كانت الضربات موجهة من الجبهة الشمالية أو الجبهة السورية أو من يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه كلها يعني أزعجت الاحتلال الصهيوني، ووضعت يعني تقديرات بأن تصريحات كوخافي يعني هي تصريحات غير مسؤولة تضرب العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، وتفتح جبهة مواجهة لن تستطيع إسرائيل أن تتحمل نتائجها، وتؤدي إلى يعني تشويش سياسة إسرائيل باتجاه التطبيع مع الدول العربية ومحاولة يعني إنشاء حلف أو تحالف في المنطقة لمواجهة ما أسموه بالخطر الإيراني. هذه كلها يعني تؤخذ بعين الاعتبار، و أعتقد أن هذه التصريحات التي ساقها كوخافي تدل على أن يعني هناك انقسام في الموقف السياسي الإسرائيلي وهناك تباعد في موقف نتنياهو ومن يقف معه والمعارضة الإسرائيلية التي ترى في مثل هذه التصريحات أنها يعني تصريحات مراهقة تدل على حالة فوضى تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو.
تقدم لكم بالشكر جزيل أستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
حياكم الله. شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياك الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. لازلنا عند تخرصات الكيان الإسرائيلي نتوقف وقدرات محور المقاومة. ودعنا من فلسطين الحبيبة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد صادق وشكرا على كل ما تفضل به. نستمع في هذه اللحظات إلى أخونا العزيز والفاضل الأستاذ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مسألة التخرص الأمريكي الصهيوني هو حقيقة يعني معروف النوايا والجذور، وذلك لأن هذه الدول قلنا بأنها لا تريد أي دولة قوية، لا تريد أن تكون مجابهة لها، لا تخضع تحت يعني هيمنتها وإمرتها، تريد من جميع دول العالم أن تكون تابعة للإمبريالية والصهيونية العالمية، تريد من جميع دول العالم أن توظف أموال هذه الدول في خدمة المصالح التوسعية والاستعمارية وخدمة أيضا للنفوذ الصهيوني الإسرائيلي المعمول بالعالم وكالة. فعندما يرون أن الجمهورية الإسلامية أو يرون أن الحشد الشعبي في العراق أو عندما يرون أن سوريا قد قاومت الإرهاب وكسرت الإرادة الأمريكية الإسرائيلية آنذاك وحطمت الجمهورية الإسلامية عن طريق الحاج الشهيد العظيم قاسم سليماني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فلقد حطمت الجمهورية الإسلامية عن طريق الحاج قاسم أطر التفرقة في البلدان، وحطمت أيضا مشروع التقسيم الرامي إلى التقسيم المقسم وتجزئة المجزأ كما قلنا ونقولها الآن. هذا المشروع الذي أرادوه بحيث في عز حرب داعش وتمدد هذه الدولة من المنطقة الغربية في العراق إلى البادية الشرقية في الشام مرورا بدمشق، عندما رأوا أن داعش توسعت فرحت المخابرات الأمريكية المركزية وقالت أن العراق وسوريا قد اختفتا من الخارطة وأن هناك شرقا أوسطا جديد، ولكن الحمد لله بإرادة الحشد الشعبي في العراق ومعونة الجمهورية الإسلامية العظيمة وجهود الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه والشهيد البطل أبو مهدي المهندس حطمت مشاريع الاستكبار العالمي. شكرا جزيلا.
حياكم الله. شكر جزيل السيد الفاضل والجليل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة الطيبة معنا. أيضا الأخ محمد يكتب لنا يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام من العراق أكتب لكم، حياك الله وكل أهلنا في العراق الحبيب، ونقول بأن محور المقاومة اليوم بات يمثل قوة عالمية لا يستهان بها. من هؤلاء الصغار في الكيان الإسرائيلي حتى يتحدثوا عن توجيه ضربة لهذه القامة لهذه الهامة العالية؟ هم لا شيء أمام محور المقاومة. هذا ما يمكن أن أقول أخي أحمد. حياك الله. شكرا أخي العزيز والفاضل محمد من العراق على هذه المساهمة الطيبة معنا. الحاج عدنان العزيز معنا من العراق. السلام عليكم حاج وحياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزك الله أستاذ أحمد.
أهلا
تحياتي لك وللأخ المتصل. أولا أخي هم إسرائيل تعلم علم اليقين قوة المقاومة والإمكانيات العسكرية والبشرية الموجودة لديها. ولكن للأسف هنالك خيانة من دول عربية اللي جعلت هنالك حواضن وقواعد لأمريكا ولإسرائيل
للأسف
حتى تأمن مستقبل إسرائيل. التصريح الأخير لوزير الدفاع نضرب المطاعل النووي الإيراني هو يعلم علم اليقين المناورات اللي هي على مدار 15 يوم البرية والبحرية والفضائية رأوتهم حقيقة القوة الإيرانية وقوة المقاومة في الوطن العربي. فهم يعرفون كل شيء ولكنهم هم يتمزقون بهذا الحكي الفارغ. اليوم أنا سمعت خبر طبعا صبح بايدن أرسل الخبير الموجود معه اللي هو روبرت ميلي وله هو من أصول يهودية أبو أم يهوديين باتهم وكان مولود في دمشق وراح سكن بمصر فترة عينة في إيران مستشار لهم يعني. هذا الرجل قبل فترة باختيال العالم الذري محسن فخري زادة رحمه الله كان له موقف يعني تنكر العملية هذه في وقته. فأمريكا أتصور يعني الآن موقفه غير بالنسبة لإسرائيل إن كان بعده يفهم الواقع الحقيقي للجمهورية الإسلامية في إيران. وهم يعلمون علم اليقين أن أمريكا ضربتها إيران في عين الأسد وأسقطت طائرة التجسس المتطورة يعني ما قدروا يردون عليها. ليش؟ لأنه القواعد الأمريكية في الدول الخليج كلها تحت مرمى صواريخ إيران. ولذلك هم يأكدون يجب أن تدخل في المفاوضات
قدرات الصاروخية الإيرانية. حاج عدنان تسمح لي أن أتداخل معك لأسأل سؤال.
إن شاء الله المقاومة واقفة بقوة ولذلك شوف الجد 80 دولة قاتلة بسوريا ما قدروا يستخدموا النظام. ولكن الخيانة الموجودة في العراق
للأسف
من ينبرها صالح الدمية وإعدام هذول المسلمين يخسر الشعب العراقي والأخ مصطفى الكاظمي اللي هو تدريب دورات في أي الأمريكية المخابرات يجيبوا عينه مدير مخابرات بالعراق. هذا كفر بحق الشعب العراقي.
حاج عدنان
إن شاء الله
بودي أن أسألك سؤال حقيقة وأنت متابع ممتاز فقط أسأل عن احتمالية توجيه ضربة لإيران. هل يجرؤ الكيان الإسرائيلي بتوجيه ضربة إلى الملف النووي الطاقة النووية بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران باعتقادك؟
شوف أستاذ أحمد هو ما يجرؤ. ليش؟ هو أكو شيء بالعالم غلط. مجلس الأمن غلط، جامعة العربية غلط، مواقفهم كلها خطأ. اليوم الشعب الإيراني الشعب اليمني يتقتل، هم يبغون عليه أطفال تذبح بالصواريخ الأمريكية والصواريخ الصهيونية.
صحيح.
هم ما يدرون كيش لو عندهم استعداد تضربوا إيران من زمان كانت الإشارة. وهم يعرفون أكو حرب الآن سيبيريا وماش الحروب المتطورة يعني يقدرون كل شيء يسوون ولكن ما يقدرون يجرون على إيران. يعني إيران إذا ضربت أمريكا غير العراق، أمريكا غير سوريا. ليش؟ لأن إذا ضربت القواعد الأمريكية بالخليج راح تجدد ضحايا. الامريكان ما يقبلون يجيبون جندي واحد عدو قتيل بالقاعده الامريكيه ما يقبلون. ولذلك يعني هذا فتره كائر ويعني هيك فوز معكم العمل السياسي او العسكري. فانا اطمنك يعني ايران اقوى من عندهم وهاي المناورات راوتهم درس ان شاء الله من سوء
ان شاء الله. شكرا.
هاي وحده اثنين من يتوكل على الله فهو حسبه ممدوحين على الله ان شاء الله
ان شاء الله.
والمقاومه الدافع عن كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ويعملون بالقران. هذا ان شاء الله هذا سلاحنا قوي كلش قوي.
أكيد إن شاء الله دائما أقوياء. شكرا جزيلا حاج عدنان العراق، بارك الله بكم على كل ما تفضلتم به. شكرا على المساهمة حقيقة بالعقل بالمنطق بالتحليل السياسي بكل المقاييس. اليوم لا يمكن أن يقدم كيان الاحتلال الصهيوني ونقولها بملء الفم لا يمكن لعدة اعتبارات معروف القاصي والداني لقدرات محور المقاومة لوجود الكثير والكثير من الأدوات التي سيندم فيها العدو الإسرائيلي ولن تكون توجيه ضربة لإيران كما يقول كخافي هذا نزهة، بل إذا بدأها لا يمكن أن ينهيها ذلك العدو، ولا يعلم سوى الله سبحانه وتعالى مدى ربما تداعياتها على مستقبل الكيان الصهيوني وإلى الأبد. هذا الكلام اليوم نقوله بالملء الفم بعد الانتصارات التي تحققت لمحور المقاومة، ومع علمنا بما تملكه الجمهورية الإسلامية من قدرات على كافة الصعد والمستويات بالسلاح المتطور، وما نشاهده اليوم أو ما يتم الإعلان عنه إعلاميا في بعض المناورات هنا وهناك، ما هو إلا غيظ من فيض مما هو موجود.